الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو النافذ وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إلى نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عليه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
الذي قبله، ارجع للذي قبله.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزبري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمه فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قلنا في الحلقة الماضية إن هذا الإسناد من أشرف الأسانيد التي فيها من روى عن أبيه عن جده، ومن أصحها، فهذا الإسناد فيه علي وهو ابن حسين زين العابدين عن أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى جميعا، وهو من أصح الأسانيد إلى علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صرفه وفاطمة، فالطرق هو الإتيان بالليل، وفي رواية في البخاري فيها زيادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة في ليلة، في ليلة، والطرق هو الإتيان بالليل، فيكون قوله في ليلة إما للتأكيد وإما لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك مرة ولم يكرر هذه الحادثة، فقوله في ليلة أفادت إما التأكيد، أكد علي في روايته أن هذا الطرق كان ليلا والأصل في الصرق هو الليل، فيكون من باب التأكيد أو من باب بيان المرة دون التكرار. وهنالك تفصيل للطرق في رواية أخرجها النسائي والطبري، رواها حكيم بن حكيم عن الزهري، وفيه عن علي، وفيه عن حكيم بن حكيم عن الزهري بسند إلى علي رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة. قال: فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويا أو هويا من الليل، صلى نصيبا جزءا من الليل، فلم يسمع لنا الساعة طرقهم ثم ألفظهم ثم صلى في بيتهم وهو في الصلاة لم يسمع لهم في الساعة، فرجع إلينا فأيقظنا إلى آخر القصة، فرجع إلينا فأيقظنا. وهذا الحديث له تعلق بآية في كتاب الله، هذا الحديث يعمق ويفصل ويفسر آيتين أو قل ثلاث آيات في كتاب الله في مواضيع مختلفة. الله عز وجل أنزل الذكر على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما نزل عليهم، وبيانه كان بالفعل والقول، وهذا البيان بليغا، وهذا البيان بليغا، ويحتاج من طالب العلم إلى تأمل. هذا الصنيع ينضوي تحت عموم قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأمر أهلك بالصلاة أمر إذا أمر إيجاب وأمر ندى، الأمر أمران، أمر إيجاب وأمر ندى، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالأمرين. وهذه الحادثة فيها أمر ندوي، فيها أمر ندوي لأهله، وفاطمة وعلي من خواص أهله صلى الله عليه وسلم. قال وأمر أهلك بالصلاة، قال والصبر، ولم يقل واصبر. وعلماء البيان يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، اصبر وصالح وأمر مرة تلو الأخرى، لا تمل، ابقى اصنع ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال أهل التفسير في قوله تعالى لا نسأله، قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، قالوا لا نسألك رزقا نحن نرزقك، في هذا يتضمن أن الذي يأمر بالصلاة ولسيما الأهل فإن الله عز وجل يوسع عليه رزقه. الذي يأمر أهله بالصلاة فمن بركة أمر الأهل بالصلاة أن الله عز وجل يوسع الرزق بسبب هذا الأمر. قد ألف السيوطي رسالة مطبوعة عن أصل خطي ناقص، وبقيت المطبوعة ناقصة، رسالة بديعة في هذا الموضوع سماها أصول الرزق بأصول الرزق، ذكر فيها الأسباب المعينة على توسيع الرزق في حق العبد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وإذا ربطنا هذه الحادثة في هذه الآية أحسننا التوجيه فيما بعد، أحسننا أن نفهم اعتراض علي رضي الله تعالى عنه، وأن هذا الاعتراض هل النبي صلى الله عليه وسلم أقره أم لم يقره في جوابه، ويأتينا ذلك بعد قليل إن شاء الله. لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا وهما من هما بالنسبة إليه حبا وحرصا، وأراد منهما قيام الليل وأن يرفعهما الله تعالى الدرجات، وقد فعل سبحانه في الآخرة، فقال لهم صلوا لا تناموا، قال قال ألا تصلون؟ يعني استيقاظ لا تقول لي ألا تصلون؟ استيقظ ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ عبر أو قل عتب درك عرض عليهم بأن يصبحوا من أهل قيام الليل درك أو عتب عليهم في نومهم وتركهم للقيام أيضا عتب درك عتب رجل على ابنته وعتب رجل على من يحب عرض برق يتضمن عتبا برق تستدل علماء الأصول من قوله ألا تصلون أن أقل الجمع اثنان ولم يقل لهما ألا تصليان وإنما قال لهما ألا تصلون وفي هذا دلالة أن أقل الجمع اثنان وأقل الجمع اثنان هل هو حقيقة المجال الراجح مع الحقيقة أقل الجماعة اثنان وأقل الجمعة على أرجح أقوال العلم اثنان وقال الله تعالى لآدم وحواء اهبطوا منها أي من الجنة ولم يقل اهبطا منها فخاطبهما على أنهما جمع فاستنبط أهل العلم من هذا على أن أقل الجمع اثنان قال ألا تصلون يقول علي رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله النائل الميت الميت الصور وهذا مأخوذ من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يقول أنفسنا بيد الله النائم نفسه بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا أي أن يوقظنا وأصل البعث في اللغة إثارة الشيء من موضعه أصل البعث في اللغة إثارة الشيء من موضعه يقول أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا قال بعثنا فإن بعثنا صلينا هنالك تقدير فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فصلينا لابد من هذا التقدير وإلا أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى جواب هل قبله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب هل هو مقبول هذا الكلام يتضمن أمرا مهما هذا الكلام يتضمن أمرا مهما كان مقررا عند علي والقصة بفحواها تفيده وهذا الأمر له تعلق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة ولي الأمر كما نعلم الطاعة بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف وكما نعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن الطاعة ولي الأمر لها ضوابط في الشرع والفقه هنالك ضوابط لا يجوز أن نتعداها هنالك مقررات وهنالك أحكام ثابتة لا يمكن أن ترتفع عن موضعها خلال أهل العلم ينطبق تبعه وإن اختار ولي الأمر رأيا من الآراء وكلما فسدت الزمن وكثر الفساد اتسعت صلاحية ولي الأمر في حكم الأقوال وفي تقنين الأقوال والإلزام بهذه الأقوال. ففي العصر الأول الأنور كان القضاة يحكمون باجتهاداتهم، وكان القاضي مجتهدا، ولا يعين القاضي إلا أن كان مجتهدا. أتدرون لو أن اليوم القاضي يحكم باجتهاده من غير تقنين يلزمه مع الجهل والظلم والهوى والشهوة وتقليل المصلحة الموجودة في هذا الزمان لكان الأمر خطيرا جدا خطيرا. لما أبو جعفر المنصور طلب من مالك رحمه الله أن يقضي الموطأ، أن يجعل الموطأ دستورا للدولة فيلزم القضاة ويلزم الناس بما في الموطأ، فأبى مالك وقال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سرقوا في البلدان، وأنا مالك لم يخرج من خارج المدينة، مالك ما خرج من المدينة إلا إلى مكة حاجا أو معتمرا. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم افترقوا في البلدان، افترق علمهم بافتراقهم، وهذا الذي قد بلغني، فأن تحملني تابعي الحكم بكل ما في كتابي هذا أمر عسر عليه لا أقبله. ولذا لو أن حاكما اختار قول عالم فهذا الاختيار لا يلغي الأقوال الأخرى في المسألة. التقليد هو ملزم، الفرق بين الفتوى والقضاء أن القضاء فتوى بإذن، والإفتاء فتوى غير إذن، إعلام غير إذن، فالقضاء إعلام بإذن. فهناك ضوابط، بل هناك ضوابط في هذا الحديث مهم جدا في طاعة أولياء الأمور، وهذا الضابط يخص العبادات، فليس من صلاحيات أولياء الأمور أن يجعلوا النذب والسنة فرضا ولو أمروا بها، فالنذب يبقى نذبا. فهنالك مثلا في هذه الأيام في بعض الجماعات الحزبية من وسائلهم التربوية الإلزام بالأمور النبوية، حكمها بالشرع نبي، ويقع هنالك إلزام بهذا النبي من مثل صيام الليل، من مثل صيام النافلة، من مثل، هل هذا الأمر يجعل هذا الحكم فوق قدره في الشريعة؟ جواب النبي الآن والمأمور فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبقي الحكم هو قال إنما أنتما بيد الله، إذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. هذا أمر ضابط مهم، أن الأحكام التي لها درجة معينة من الأحكام من العبادات فتبقى في درجتها. هناك ضابط آخر في المعاملات، في قصة مريد وبرير، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تقبل أمه هو كان يحبها وهي كانت تزوره، هذا عقد يسميه العلماء عقد اختيار وليس بعقد الإلزام. فلما أمرها صلى الله عليه وسلم كانت عاقلة، قال الفضل شافع أم آمن؟ شافع أم آمن؟ قال شافع. فقال إني لا أخذك، لا أخذك شافع لا أخذك، إذا كنت آمرا فاستجب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط آخر من ضوابط طاعة أولياء الأمور. فالعقد الإلزامي يبقى إلزاميا، والعقد الاختياري يبقى اختياريا. ولذا الأب بالنسبة إلى إمكان النفل وله عليها الإطلاق فليس له أن يجبرها، لأن الأمر بالنسبة إليها قائم ويعود على اختيارها. فإن أمر وألزم فالإذن ليست ملزمة. ولذا لما أمرنا ربنا تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله، ولكنها طاعة تبعية وليست طاعة أصلية، هي تبع بكليات الشرع وهي تبع لقواعد الشرع. فما أعاد وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن المقرر في الشرع أنه واجب يبقى واجبا، والمقرر في الشرع أنه مسنون يبقى مسنونا، والمقرر في الشرع من العقود على أنه اختياري يبقى اختياريا، والمقرر في الشرع من العقود على أنه لازم يبقى لازما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أمره على أنه ولي أمره، ولذا أمر فقه للآية لقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لم يكن النبي مشرعا، لكن نسمم القصة ونقف مع بعض الفوائد الزائدة المهمة في هذه القصة. يقول علي إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك. في رواية عن البخاري فيها زيادة، وتأتينا مواضع رواية البخاري هذا الحديث وهي أربعة. في رواية عند البخاري فيها زيادة قال ولم يرجع إلي شيئا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إليك شيء. ما علق النبي بشيء، ما قال شيء، وإنما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو مجبر، ومعنى وهو مجبر أي وهو ولي ظهر إليه، وهو مجبر يضرب فخذه، وهو وجد ظهره وحاله صلى الله عليه وسلم أنه يضرب فخذه. هل يجوز ضرب الفخذ عند التأسف على الشيء؟ يجوز ضرب الفخذ؟ يجوز. والممنوع الضرب على إيش؟ على الوجه والرأس. أما تضرب على فخذي فهذا أمر مسموح، والحديث صريح بهذا. فأن يضرب الرجل على فخذه عند التأسف أمر مشروع، بل إن فعله العبد مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو معلوم. إن فعله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو معلوم. قال ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل النبي صلى الله عليه وسلم في صميمه هذا قبل قوله ولم يقبل وآسف صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذر علي لأن كل شيء هو بيد الله ولا يجوز للعبد أن يحتج على أن الأمر بيد الله فيترك الواجب أو يترك الندم ليس لك أن تحتج على أن الأمر بيد الله فتترك الواجب أو تترك الندم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه على فخذه يفيد التأسف سكوته صلى الله عليه وسلم هذا من هجره ومن حيائه وقلبه فكان يعرض عما لا يجيره صلى الله عليه وسلم وكان لا يعنف وكان من هجره صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه المقصر بتقصيره فكان يعرفون علم الله شيء من وجهه صلى الله عليه وسلم فأعرض ومن حيائه وخلقه صلى الله عليه وسلم أنه سكت ولم يتكلم وأنه تلا حوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا تلاوته لقوله وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا فيه دلالة على أن الذي ينبغي أن يسمعه علي أن يطيع ولا يقول هذا الكلام ولا يتعلق بمشيئة الله فمشيئة الله تعالى هي الغالب تعلق بالمشيئة صحيح لكن أن يجعلها ذريعة لعدم فعله أو لعدم التزوج من الصالحات فهذا الأمر لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال ما قاله بعض الشراح من أن النبي قبل عذر علي وأنه سكت لأنه صلى الله عليه وسلم كأنه أصبح محجوجا بحجة علي فكان أمر كذلك ما قرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فلما قرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا دل على أن هذا الجدل وهذا الكلام ما كان ينبغي أن يسمعه ما كان ينبغي أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما ينبغي أن يحتج بمشيئة الله التي هي غيب على عدم التزود من فعل الطاعات والصالحات هذه القصة أفادتنا في تفسير الآية وهي الآية الثالثة وفعل الإنسان هل الإنسان في الآية هل المقصود الإنسان المؤمن الكافر فحسب أم المقصود المؤمن الكافر من المقصود في الآية كافر فقط ولا كافر المؤمن المقصود مؤمن الكافر السياق وسياق القصة تفيد أن المراد الإنسان في هذه الآية إنما هو علي رضي الله تعالى عنه وهو سالم المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقوله وكان الإنسان تفيد أن الألف واللام في الجنس والإنسان جنس الإنسان سواء كان برا أو فاجرا سواء كان مؤمنا أم كافرا سواء كان تقيا أم فاسقا فالإنسان تفيد الآية عموما وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أيضا الآية تفيد أشياء القصة تفيد أشياء وقبل أن نقف مع البخاري الوقفات الدقيقات والاستنباطات الغاليات نتمم ما ذكره شراح قراءه المقولات في ذكر بعض هذه الفوائد، نستفيد من هذه القصه منقبه جليله لعلي رضي الله تعالى عنه، لم يكتم ما فيه ادنى ضلاله في حقه، فقدم رضي الله تعالى عنه مصلحة العلم ونشره وتبليغه على ما فيه من غضاضة في حقه، جعل مصلحة العلم ومصلحة نشر العلم وتبليغ العلم وإخبار بهذا الخبر الذي دون في المصنفات وعلى رأسها الصحيحان، واعتنى أهل العلم بهذا الحديث واستنبطوا منها واستنبطوا من فوائد فرائض، فهو رضي الله تعالى عنه غلب مصلحة نشر العلم وتبليغه وبثه في الأمة على ما فيه غضاضة حقه، وهذه من قبله رضي الله تعالى عنه. في آية فائدة النبي في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم نزع من القرآن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا النزع يسمى عند العلماء علوم القرآن الاقتباس، ومثله كثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس في فتح خيبر، لما دخل خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر في رواية البخاري كررها 3 مرات، ثم قال خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وهذا اختلاف من قوله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وقصة طويلة أوردها الإمام البخاري في صحيحه في 39 موطنا، وذكرنا هذه الفوائد في الدرس الأخير من دروس شرح الإمام البخاري. ولذا قال الإمام السيوطي في شرح النسائي قال من أدلة جواز الاقتباس، إن هذا الحديث من أدلة جواز الاقتباس من القرآن الكريم، قال وهي كثيرة لا تحصى، فالنبي اقتبس من القرآن قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وناظر في أفعال السلف والمقام يضيق على التفصيل، ولكن هذه فائدة إشارية أو فائدة تضمن من الحديث من ضمن الفوائد الكثيرة التي ذكرناها. فالسلف من الصحابة والتابعين كانوا يكثرون من الاقتباس من القرآن الكريم، وأكثر ما ظهر ذلك في المنظومات، ولا سيما المنظومات التي تخص القرآن والتي تخص القراءات، فالذي يقرأ الشاطبية وقد صارت ودرجت وحفظت وهي الكفار المعتنين بالقرآن، الذي يقرأ الشاطبية يجد عشرات الأبيات فيها قد اختلف فيها كثيرا من الآيات من آيات القرآن الكريم، كقوله مثلا وما يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط قنبله، ومثله كثير من الأبيات التي فيها اقتباس من القرآن الكريم. العلماء يذكرون من الاقتباسات على 3 أقسام، فهنالك محمود مقبول كالذي معنا، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المحمود المقبول، ومنه مباح مبذول، ومنه مرجول مرجول. فالاقتباسات على ألوان وظروف فليست هي سواء، فمنها المحمود المقبول، ومنها المباح المبذول، ومنها المردود المردود. فالأول المحمود المقبول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومنح النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعليمية. والثاني وهو المباح المبذول ما كان في الصفات والقصص والرسائل وما يستخدمه الشجاع والعبادة وما يرفع خفتهم وذوقهم ويجعل البيان بليغا فيستفيدون من القرآن الكريم. والثالث على ضرب الجسم وهو المرجول المرجول، والمرجول المرجول على تضمين، تضمين ما نسبه الله الى نفسه فهذا حرام، أو ما كان خاصا بالله كما يفعل بعض الشعراء يقسم بما أقسم الله به ذلك. فالله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، والناس ليس لهم أن يقسموا بالله بالله. فإذا ضمن الرجل كلامه قسما بغير الله وإن مجالسه من القرآن فهذا من النوع المردود المردود بمخالفته للأحد لوقوع المردود. وما كان على نحو ذلك كما يذكر عن بعض بني مروان أن وقع على مطالعة فيها شكاية على بعض عماله فقال إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. فهذا أمر خاص بالله ولا يجوز أن يختلسه العبد ويجعله إيه فيختلسه ويختلسه في غير موضع، مثل ما نرى اليوم على بعض المحال من الاختلافات القبيحة المردودة الموجودة، يفتح محل فيكتب إنا فتحنا لك فارحمنا فيك، هذا مردود، هذا مردود، هذا اقتباس مردود مردود مردود. هذا أمر الله كما تعالى الأمر يقال عن البقالة والكتاب ومشاهد، وبعض الخياليين يكتب وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا أمر خاص بالله في الله. فهذا من الاقتباس المردود المردود، هذا النوع الأول من المردود المردود. والنوع الثاني من المردود المردود أن يتضمن آية وتكون في معرض الهجر والسهو والمعنى الذي لم تنزل الآية من أجله. فإذا الاقتباس على أصناف ثلاثة، والحديث الذي معنا فيه أصل بمشروعية الاقتباس من القرآن، ولكن الاقتباس كما قلنا على ظروف، على ظروف ثلاثة، على ألوان ثلاثة، فهذه ومضة وتصريف جاءت بمثل هذه المناسبة والحديث التي اقتبسها التي فيها اقتباس من القرآن في الصحيحين ليست كثيرة، وتحتاج فوق أنها استقرأت ثم بعد الاستقراء يخرج الإنسان ببعض الفوائد يكون هذا أمرا حسنا. نعود للحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم وهو مدبر يضرب فخذه خرج يفيد أنه خرج صلى الله عليه وسلم مستعجلا، وأنه لم يعجبه سرعة جواز حديثه رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يوافقه ولم يعتبر قوله إنما هنا بيد الله مقبولا لما قال وكان الإنسان أكثر شيء، لكنه مع ذلك امتثل امر الله وامر لك بالصلاه والصبر والسلام. وهذا يشير الى ما عليه الجماهير من رواية الاصول ان النجد ذات ثلث الامر. الامر يدخل فيه النجد، فالنجد امر ولكنه ليس بحتم، فالامر وامر اهلك. فالنبي امتثل هذا الامر. فالعلماء يسالون في مباحث النجد هل النجد يدخل تحت الامر؟ فالجماهير الاصوليين يقولون ان النجد داخل تحت الامر، ولكن النجد امر ليس بحتم، وانما هو امر لازم. ولذا وسائل تدخل فيها جميع الطعام ولامر، والطاعات منها الحد اللازم وهو الفرض والواجب، ومنها الحد غير اللازم وهو المندوب والمندوب عند بعض الاصوليين ايضا على درجات. السنه من المؤكد ومن غير المؤكد، ومنها ما جاور عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من ما لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في أربعة مواطن صحيحة، وكما هو معلوم شهود إمام البخاري في تراجمه، وتراجمه أشغلت أهل العلم، إذ النزه على التبويب في بعض المحال والمواطن فيه غموض أو دقة. والذي أراه بعد نظر الاستقراء أن البخاري لم يتصرف في الأحاديث، وأنه أورد الأحاديث كما وقعت له، وأنه أحسن وضعه لحديث في مكانه، وأن الرجل إذا اتسعت دائرة روايته ومعرفته كفاه قلة الكلام والتبويب عن قدح الرأي والإعمال. ما أجمل أن يتسع العقل والقلب للوحي، وما أجمل أن تتسع العلوم لتوسع الكتاب والسنة ليتسع الوحي بالتنقير والبحث عن الآثار السلفية. فالآثار السلفية توسع الوحي، وهذا شعار الإمام المخلص. فاضطر أن يذكر المعلقات وأكثر منها فيما يخص أقوال الصحابة، والكثير منها من المقطوعات من أقوال التابعين كما قلنا. صنيعه صنيع أحمد ما استغنى عن الأثر، وصبر أهل مذهبه عن الطبقة الأولى والثانية من تلاميذه، ففي كتب الفقه أسند الأثر. وقد ظلم أحمد من قال إنه ليس بفقيه، وقد ظلم أحمد من صنف في الخلاف ولم يذكر مذهب أحمد. لماذا قالوا عن أحمد ليس بفقيه؟ لأنه لم يقدح رأيا، لأنه كل مسألة كان يسألها أحمد عنده أثر، فسعت دائرة روايته. وهذا صنيع البخاري. قبل كلام كتاب البخاري من تأمله ودرسه دراسة دقيقة هو جامع، والجامع فيه جميع مسائل الدين، يكفيه ويغنيه عن قدح النظر وعن إعمال النظر أو كل في كل يوم. نحن لا ننكر أن نوازل نزلت وأشياء حصلت وكان حصولها بسبب البعد عن هذه النبوة، وكان حيث كان يحتاج يقول كلما تعلمنا سوعة هذه النبوات وقعوا في الظلمات والأرض. لماذا؟ كل من تعلمنا هذه النبوات احتاج جوابا ليس وحده، وإنما احتاج جوابا من رأي، من رأي محض. ومتى ارتفع دار الرأي كالوحدة الذي يجمع الأمة الوحي وما يلحق به من توسيع دينه على منهج صحيح. لا يعرف البخاري قضايا صحيح البخاري إلا من يخرج عن النصوص ويقرأ كلام الفقهاء مجرد، ولقد يقارن بين نور الظلمات وبين الثمار والبركات وبين ما نزل من السماء وبين الرأي المحض تجد الفرق. البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في رواية مواطن الأول برقم 1127 في كتاب التهجد. تأمل معي، تأمل معي تطبيق البخاري لتعلم هل عرض النبي بخاريا أم لا. قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة في الصلاة. ثم قال: حدثنا ابن زمان، حدثنا أبو سعيد عن أخبرنا، قال حدثنا أبو زمان أخبرنا سعيد بن محمد عن سعيد قوله تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل غير إيجاب، وصرف النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا ليلة في الصلاة، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى، وأكف بجوابه، وأن جوابه لم يكن تبرا عنده، فأعرض ويقرأ قوله سبحانه وكاد السنة الطفل بإذن الله. قول عليهما السلام هذه تقع في بعض النسخ بالنظر، فبعض السلف في البخاري عندهم تأثر ونزل تشبه، فكانوا يكتبون عليه عليه السلام. هذه ليست من البخاري نفسه، هذه ليست من البخاري نفسه، ولكنها موجودة في بعض النسخ. أما الموضوع الثاني فأخرجه درهم 4724 في كتاب التفسير، وروض عليه بقوله: لا وكان الإنسان أكثر شيء بذلك. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا الموقف، فعمله تفسير في القرآن وخلقه تفسير في القرآن. ومر بنا في صحيح عائشة المسجدة في الخلق قال: كان خلقه القرآن، فالنبي فسر القرآن بالعمل. وكان الإنسان أكثر شيء جدًا، الإنسان مؤمن كافر، نعم مؤمن كافر، الإنسان معي وباطل، والإنسان يميل بطبعه إلى المفولات، وأن يغطي تقصيره بالتعلق بالاحتمالات والممكنات. وما أحسن أن يكون الإنسان صاحب همة عالية، فإن ذكر بمعالي الأمور تذكرها ولام نفسه، ولم يتعلق بإيش؟ بالمسوغات والإمكانات. الناس اليوم يقولوا الإنسان كثير التبرير، فعل جرر ليس له وجود في قواميس العربية. والصواب يقال سوغات. الإنسان دينا حتى في معالي الأمور، حتى في ترك المندوبات، يكثر من المسوغات. وهذا يدخل تحت تفسير، وهذا مراد أصالة من استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الآية في هذا الموطن إشارة إلى أنك إن عوذبت إن نصحت في أن تفعل أمرا فيه خير وإن لم يكن لازما وإن لم يكن أمر الإيجاب أمرا ندد استجب تقبل ولا تصور لا تبحث عن مصورات. اليوم للأسف البحث عن مصورات هو الأصل في تغطيه القصور والسوءات وفي سبب الوقوع في المحرمات او في ترك الواجب. يا ريت الامر بقي عند ماذا؟ عند ترك مندوبات. وهذا من يسمع هذا فيقال له وكان الانسان اكثر شيء يجب. هذا جدل، هذا ليس عنه، وهذا الجدل في هذا المقام فيه عتب وليس فيه إعذار وقبول. هذا أمر ينبغي أن يستقر في قلبك وينبغي أن يكون جزءا من حياتك فلا تتوسع في أمورك. الموطن الثالث ما أهنى ما أمرأة ما أحسن ما أجمل ما أدب. موطن الثالث في تقدير الإمام البخاري من هذا الحديث وهو رقم 7347 ذكر الإمام البخاري في تهذيب كتاب الاتصام بالكتاب السنة ذكر كتاب الاتصام بالكتاب السنة وبوب عليه باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء الاتصام بالكتاب والسنة مناقض التفسير باب وكان الإنسان أكثر شيء جدا. هنا قال باب الاتصام بالكتاب والسنة باب وكان الإنسان أكثر شيء جدا. يوجد شيء ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الشرع اعتصم به لا تجادل لا تجادل. بلغك خبر يرضى الله عنه لا تجمع قوتك العقلية لترد هذا الأمر لينشرح صدرك له. فما ذكر الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة قال باب الاتصام بالكتاب والسنة متى ينحرف الإنسان عن الإجابة وعن الاعتصام بالكتاب والسنة؟ متى؟ لم يسمع لم يبدأ ينافس لم يبدأ يجمع قوته الجدلية. أمر يحبه الله سجد اعتصم بالكتاب والسنة. أما الأمر الرابع فهو أخفاها وأضمضها. موضع الأخير من تبويبات الإمام البخاري في هذا الحديث وهو رقم 7405 ووضعه في كتاب التوحيد. وضع هذا الحديث في كتاب التوحيد وروض عليه بقوله دام قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنت أرضى كل تشاء. علي يرد هذا لأن عليا رضي الله تعالى في ذاك الوقت لم يكن أهلا لمثل تلك الاستجابة. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن الصحابة في الانتهاء ليس هم بالابتداء. الصحابة بعد أن ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر بالانتهاء في النهايات ليس حالهم كحال في البداية. هل فهم علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد؟ يقينا فهم. هل هذا الأمر كان حافزا له رضي الله تعالى عنه على الارتقاء في مقامات الخير؟ بلا شك. فالله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء يؤتي الملك من يشاء. ما هو الملك؟ ليس الملك فقط الرئاسة في الدنيا أيضا يشمل التقدم في العلم والتقدم في العبادة. فوسع الإمام البخاري بهذا التنوير معنى الملك، وبين أن الله عز وجل إن أعطى فيعطي بحكمة، فإنما يمنع الحكمة، وأن إرادته فوق إرادة البشر، وأن البشر إن قصروا فهذا من جراء أعمالهم، فإرادته سبحانه هي الغالية. إذن هذه التدريبات الأربعة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث، وهذه الفوائد التي يسر الله عز وجل أن تنقضها في النفس والتجري على الإنسان. نأتي بالحديث الذي ذكره.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن نافع وزهير بن حرب. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن سعد بن نافع عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعطف الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلة طويلة، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيثا النفس كسلان.
قبل أن نذكر الإسناد الفوائد المترتبة على الحديث المستنبطة من الحديث، نبدأ بذكر موطنين للإمام البخاري على هذا الحديث. أخرج هذا الحديث في صحيحه في موطنين، الأول برقم 1142 في كتاب التهجد: وبوب عليه باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بذلك. قال: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بذلك. وهنا مثلا، لو أنا رجل قام ليل المنام، هل يعقد الشيطان هذه العقد الثلاث؟ الإمام البخاري يقول وضع هذا الحديث في كتاب التهجد. الذي يقرأ مثل هذا الحديث يفهم شيئا يكاد أن يستقر في نفسه حقيقة لا شيء فيها، أن أمر القيام منتشر بين الناس ولم يكن نادرا، وكان الغالب عليهم هذا. أريد ذكر سهل السير الحادي عشر في ترجمة أحمد لما خرج معه بعض الحديث في رحلة، فلم يجدهم يقومون الليل، فأحمد كان يقول: طالب علم الحديث لا يقوم الليل. كان أمر مستنكر طالب علم الحديث لا يقوم الليل، كان أمر مستنكر من ذهب. انظر معي وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التهجد. قال عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم تصلي بالليل. طيب، صلى ونام يعقد حتى يفوت، ماذا يفوت الآن؟ بدلالة الأولى حتى يفوت الفضل، حتى يفوت ما يستقبله الصلاة. فالنوم وعقد الشيطان ثم احكام هذه العقد كما سياتي ان شاء الله في الحديث، يفيد ان الشيطان يلعب بالانسان وهو نائم، ويحرص كل شخص على ان يجعله يترك الصلاه. فاذا كان الامام البخاري هو في ترك القيام، فاذا نام فالان نقنع الشيطان ان يترك الفرض. والموطن الثاني برقم 3269 ووضعه في الكتاب بدء الخلق، وذكره وذكر التحذير باب صفة إبليس وجنوده. صفة إبليس إبليس وجنوده. لأن هذه العقد من صفة إبليس وجنوده. هذه العقد عقد حقيقية، وليست هذه العقد عقدا كما يقولون إنما هي للتمثيل والثناء. لا، أخرج سعيد بن منصور بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراع. جرير الحبل، يقول ابن عمر فيما ثبت عنه عند سعيد بن منصور بسند الجيد: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير حبل. هذه عقد الشيطان، غلظ هذه العقد 70 ذراع. وهذا ذلك عن ابن عمر، وابن عمر ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، وهذا فيه ذكر للغيب. وعلى قواعد المصطلح المذكورة هذا له الرحم، ما أدراه أن هذا الجرير بهذا الغلظ، فهذا له الرفعي. فهذا يفيدنا في أن العقد عقد حقيقي، وتبويب البخاري يدل على ذلك، وتبويبه بقوله باب صفة إبليس وجنوده يفيدنا في أن نعلم ما المراد بالشيطان في قوله صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم. من المراد بالشيطان؟ هل الشيطان مراد بالجنس؟ هل الفاعل ذلك هو القرين؟ يمكن أن يكون القرين أو غيره. وإبليس هو رأس الشياطين. تقول البخاري يفيد أن المراد بالشيطان إبليس، ولكن الآمر بالشيء هو يريده وإن لم ينفذه وإن فعله بعض جنوده. ولذا قال صفة إبليس وجنوده، فالذي يفعل إبليس هو جنود إبليس، وجنود إبليس هم شياطين. قال: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية مؤخرة الرأس، ومنها قوله في القصيدة قافية القصيدة، وهي الروي آخر ما في القصيدة من الروي. يعقل الشيطان على مؤخرة على قافية أحدكم 3 رقى. إذن أحدكم، هل هذه العموم؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم على قافية أحدكم في العموم يخص منه النبيون؟ فالشيطان ليس له قدرة على النبيين، فالله عز وجل عصم النبيين من الشيطان، فهذا العقد يكون على رأس الناس إلا على النبيين. فالأنبياء كفروا بأن أعينهم التي تنام ولا ينام ولا تنام قلوبهم. وأما لما فيقر النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في وجهه فقد فصلناه وفصلناه وذكرنا الأقاويل التي فيه في محله من خرج. قال: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 رقد. ذكر 3 يفيد تقوية هذا الإخوان وتقوية هذا التصلب من الشيطان على الإنسان. هذا التصلب يختلف من شخص لشخص. النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الرجل يتوضأ فنام فذكر الله تعالى بات ملك بينه وبين بتاره فكلما تمعر في الليل أي تقلب قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فمع وجود الملك يضعف تصليب الشيطان إلا أن الشيطان له نوع تصليب على الإنسان بالعموم باستثناء الأنبياء حال نوم القلب منه. السنة تكون في الرأس والنعام تكون في العين والنوم يكون في القلب. السنة في الرأس والنعام في العين والنوم في القلب. فمثلا نام الإنسان كان هنالك إلواء من الشيطان على هذا الإنسان وهذا الإلواء قوي فيتكرر في كل ليلة بعقل الشيطان ثلاثة أقل على مؤخرة الواحد منا. إذا نام قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحاديث ثلاثة أقل منا. إذا نام بكل عدة يضرب عليك ليلا طويلا إلى آخر الحديث الذي إن شاء الله نأتي في درسنا القادم على تفصيله على فرد الحوالي المستنبطة منه بقية عمر بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول هل يجوز أن يرى الزوج عورة زوجته والعكس؟ نعم احفظ زوجتك إلا احفظ عورتك إلا من زوجتك ونفسك. وأما قول عائشة لم أرى ذاك منه ولم أرى ولم أرى ذاك مني فهذا مما لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان يقول كل منهما ابقي ابقي. فضوب عليه البخاري بقوله باب الاغتسال عريانا كل يأخذ المال ويتسابقان بنوع من ممازحته. أما على غير الزوج والأمة فحفظ العورة واجب. وقرر النبوي فيما يأتينا لاحقا أن التكشف دون سبب حرام ولو كان في خلوة وأن كشف العورة لا يكون إلا لسبب. فالأصل ستر العورة. وقد أخرج أبو بيت في المواعظ والخطب في وصايا عيسى عليه السلام قال إذا استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته خلع ثيابه لما كان يدنو من الأرض. أخ يسأل ما هو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يرد الكراش والعجل وهل ابن الزنا يلحق بأبيه نسبا وميراثا وخاصة إذا تزوج من زنا بها بعد وضعها. قوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الولد بالفراش والعاهر الحراش الحجر يفيد بمنطوقه أشياء. أولا أن العاهرة أي الزاني عليه الرجل وأن الرجل دين الله ويتضمن أن الرجل الذي يزني بالمرأة ذات الفراش أي ذات البعل أي متزوجا غالبا يكون متزوجا. أما الذي يرغب الزنا أو غير ذلك. المرء المتزوج غالبا يكون متزوجا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والعاهر الحجر أي الرجل. ويفيد أيضا أن الأصل هو المعمول به، فليس الذي يطأ كل مرة كالذي يطأ مرة. فلو أن امرأة لها فراش وزوجها حاضر ويأتيها ثم وقعت منها زنية فلتة، فالولد إنما ينسب لصاحب الفراش الشرعي. وأما إن تيقن أن هذا الحمل ليس من صاحب الفراش، فالولد حينئذ لا ينسب لأبيه ولا يرث، وإنما ينسب لأمه. ومن الجمود غير المرضي عند أهل الرأي أنهم قالوا لو كان الرجل في أقصى المشرق والمرأة في أقصى المغرب فحملت المرأة فالولد ينسب لها، هذا جمود في غير المحلية، مع أنه وقع من قوم يتوسلوا في المعنى. وبين ذلك بتفصيل ابن القيم في كتاب الإسلام رحمه الله تعالى. فالولد ولد الزاني لا ينسب لها فيه. ألحق كما في صنف شيء ولفظ ألاط في ألحق، ومر أبناء الجاهلية بآبائهم، فتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية وفي توسعته رحمة بالأمة، ولا سيما هذه الأيام، فقال لو كان الأبوان كافرين ولم يعرف عنهما اتصال إلا ببعضهما البعض، لا يعرف المرأة أن اتصل بها غيره، فأسلما فيلحق الولد بهما، لأن عمر ألحق أبناء الجاهلية بأبائهم. وهذه نقطة عظيمة لمن يسلم من أهل الكتاب، ولا سيما من يعيش في الغرب في ديار الغرب، حيث الإسلام من فرالات جعل المذاهب الأربعة يجوز أن يلحق الولد بأبيه وأمه، أما سائر المذاهب فيقولون أن الولد ليس ولد شرعي، وهذا لا يسب إلا لأمه، إذا كانت بنت يكون الأب أجنبيا عنه لآخر الكلام. وبلا شك أن كلام شيخ الإسلام قوي في هذا الباب، والله تعالى أعلم. أقول يقول سمعتك اليوم عند الصلاة على شيخنا عند الخضر رحمه الله، هنا عند الشيخ عند الخضر نسأل الله عز وجل أن يرحمه بوفاته ظلمة كبيرة بهذه الدعوة المباركة، كانت أنفاسه مع هذه الدعوة، لازمنا فترة طويلة في زيارة الناس أو في الحمام، عقدنا يوما لنزور الناس فيه، فكان قد لازمنا لمدة سنة وزيادة، فرأيته تواضعا وخلقا وجماسة ويسرا وبساطة بالمعنى المعروف الداخل على أساس الناس لا يتكلف، ورأيت منه سبحان الله أن الناس أحبوه حبا جدا، وهذا علامة القبول وبركة ملازمة لشيخنا الألباني رحمه الله، جعلته ممن يتكلم في السنة ويحافظ عليها ويدقق عليها بأسلوب حسن ومداخلات لطيفة غاية، فرحمه الله تعالى رحمه الله. فقدنا هذا الجو في بخار، تقبل إلى الله عز وجل أخونا عز الصبر والله بعد المعاناة كان فيها طول من مرض السرطان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله، وأسأل الله عز وجل أن يجيرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا. يقول الأخ: سمعتك تقول الآن برزت جدا من كان عليه ذلك كثير ويريد السداد ويعمل ذلك ولكنه لا يستطيع، فهل إذا مات لا يزال عليه دين؟ من صدق الله السداد ويعلم الله أنه بذل أقصى ما يستطيع من جهد فأرجو الله أن يسدده. لكن اليوم للأسف الناس يتوسعون في الدين، وكثير من الناس يظنون أن قول رجل من أقارب الميت ولده غيره من كان يقول فلان دينا فأنا أتحمله فلا يسأل، خلاص حمل الدين ولا يدخل التصريح فيها. هذا الأمر ليس بحق، ثبت في صحيح السنة أن رجلا يشاور عليه دين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجاره من عليه دين صبر صاحبه، فقد صبر صاحبه وكان عما لأبي بردة نيار الإسلام رضي الله عنه، فقال أبو بردة أنا أتحمل دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما رآه قال ما فعلت بالدين؟ قال أسد يا رسول الله، ما فعلت بالدين؟ أسد يا رسول الله، وقال الأمر ورد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حتى قال مرة لقد سددت دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الآن بردت جلدته. متى تبرد جلدة الميت؟ ليس بالتحمل، ليس بتحمل الدين، وإنما بأداء الدين، ليس بتحمل الدين وإنما بأداء الدين. أما الذي لا يبرد فأرجو أن الله عز وجل هو الذي يسد عنه. هل جميع ما ورد في الكفر الضعيف؟ لا، كان النبي يمتحن طبعا في هذه الثلاث وفي هذه الاثنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر ووصى بالكفر. ما هو التوافق وكيف تكون صورته الشر؟ ثم ما يريد أن تريد المال ومدخل السلعة إدخالا قويا لا حقيقي لذلك، تبذل إلى جهة لتشتري منها غرضا وهي لا تملك هذا الأمر وإنما تملك المال. في صحيح مسلم عن ابن عباس قال درهم درهم بينهما حريرة، أنت لا تريد إلا المال لا تريد السلعة، وهذا من المحرمات. أما ما يقول به نصرة الراجح في الأردن وهنالك تداول بعض المشاهد، فلم أقف على الذي يقومون زرت الفرع الموجود بشارع بلغوشة وغيره، وجلست مع مديره في رمضان السابق فأخبروني أن بنكه مستقل من البنك الراجح في الوجود في السعودية، وأخبروني أنهم لا يستثمرون إلا في الوسط، فحزنت شديدا لذلك. فأرجو الله أن يوفق أصحاب البنوك الإسلامية ومدراء البنوك الإسلامية فيطورون عملهم ويرشدون عملهم ويخرجون الناس من هذا الخلاف ويملكون الناس فيملكون السلع، لكن لا يريدون المغامرة، عندهم مال يريدون ألا يغامر ويرشدون المغامرة. نهى النبي عن رجل مال يغمى، هذا أمر يوسع في يده، هذا أمر يوسع في يده. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الظالمين ولا سيما اتجاه النساء من البنوك الإسلامية أن يوفقهم بها، يقتنوا السلع ويأخذوها وأن يتعاملوا مع زبائنهم معاملة التاجر مع المشتري وليس معاملة المضطر والمحتاج للمال مع البنوك. فإذا تلك هذه الأخدة فالحمد لله. أخ يسأل عن برامج الكمبيوتر واستخدام هذه البرامج في غير إذن أهلها. الحقوق المعنوية معتبرة بالشرع، وأهل العلم يجعلون الحقوق المجردة المعنوية تحت قسمين: قسم أعطاه الشرع لغاية لكل أحد وهذا لا يلزم، فهو ليس حقا شخصيا وإنما هو حق عام كحق الشرطة وحق المبيت للزوجة، هذا حق معنوي ليس لمال. فلو رضي الجار جاره على أن يمضي بيعة استغل فيها آخر ثم طالبه بمبلغ مقابل حق الشسعة فليس له مطالبة، لأن هذا حق أعطاك إياه الشرع، حق عام ليس الحق الخاص لا يمكن. لو أن ضرورة تنالت بضرورتها عن ليلتها مقابل مبلغ من المال فلم المرأة الضرورة وتعطي الأخرى المال ليس لها مطالبة، الشرع ملك هذا الأمر. أما الحق المعنوي المجرد الذي مسجل لأصحابه فهذه الحقوق معتبرة ولا يجوز شرعا الاعتداء عليه، كحقوق الاختراع كحقوق البراءة والاختراع والماركة المسجلة والأخوات والبرامج هذه، فأصحابها يتعبون وأصحابها يأخذون براءة الاختراع ويكون لهم، ولا يجوز التعدي على ملكيتهم، والتعدي على ملكيتهم من التعدي الحرام، والله تعالى أعلم. ما هي مستويات طلب العلم الشرعي؟ مستويات طلب العلم الشرعي على تقسيم الشاطبي في الموافقات: مبتدئ متوسط ممتلئ، مبتدئ متوسط ممتلئ. اليوم مع الدراسات الأكاديمية هذه المستويات تتداخل، قد يكون رجل مبتدئ في علم منتهي في آخر، وفي اضطراب وحيرة، ولا سيما بعد أن فقد الناس مدارس الوقت والمشايخ وتدريس الكتب والنمط العلمي القديم الذي كان معروفا بطرق الطلب. والواجب على طالب العلم أن ينفق الديانة، والواجب على طالب العلم أن لا يقنع بما حصل، فطلب العلم فريضة على كل مسلم تشمل الشافعي وهو إمام، يقال له طلب العلم فريضة. وبناء على هذا قرر شيخ الإسلام أنه يحرم على طالب العلم إن بدأ الطلب أن يرجع عنه، والواجب عليه أن يثبت على ثمور طلب العلم مرابطا إلى يوم الدين، كحال الذي تعلم من جهاد فيحرم عليه أن يرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر: من تعلم ليس منا من تعلم الرمية ثم تركها. فمن تعلم الجهاد يجب عليه أن يبقى متعلما إياه، وكذلك من بدأ بطلب العلم فالواجب عليه أن يبقى في الديار. ولا ننصح إخوانا طلبة العلم بالتخصص المبكر، ولا ننصحهم بجرد المطولات لبدايات المشوار، ولا ننصحهم ألا يستفيدوا إلا من شيخ واحد، فكما أنك لا تقنع من الأطعمة بطعام واحد، ولا تقنع من الفاكهة بفاكهة واحدة، ولا تقنع من الحلوى بنوع واحد من الحلوى، فلا تقنع بشيخ واحد. وكما كان يقول أيوب السختياني: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك جالس غيره، ليكن همك الترقي والازدياد. فإذا تعلمت على أكثر من شيخ أصحاب الصحيحين، لو أنك صبرت أحوال وعلوم شيوخ أصحاب الصحيحين كمسلم، تجد بعضهم قد برز في قراءات القرآن، بعضهم برز في الرواية، بعضهم من أهل العلم من أهل الفقه، بعضهم من أهل الزهد. والشيوخ وتعدد الشيوخ يؤثرون على طالب العلم، تأخذ من هذا شيئا وتأخذ من هذا شيئا وتأخذ من هذا شيئا، ثم بعد ذلك أن يكون همك أن ترتقي في العلم وأن تتقدم فيه. فطالب العلم واجب عليه أن يتقدم، تفقد إذا كنت طالب العلم وجودنا طلب العلم طلبا ليس منظما، فتفهم النقص الذي عندك. كيف تبدأ؟ ابدأ بالنقص الذي عندك، لا تكتب علما، ابحث عمن يعلمك هذا العلم وإن كنت أعلى منه في وضعه. للأسف الشديد تجد بعض إخواننا متقدما في علم. سمعت قمت بجولة فيما مضى من أيام، فسمعت خطبة الجمعة عند مجموعة من إخواننا من طلبة العلم الحريصين، فتجد الأخ حريص لكن على المنبر عنده من اللحن ورفع المنصوب ونصب المرفوع إلى آخره، والله وأن جالس لبعض الأحيان كأنه يصفعك على وجهك، تصفعك على وجهك تدير وجهك تأتيك الصفعة الأخرى تدير وجهك باشر. مثل هذا ما ينبغي له يصيب هذا الخطأ. فكان أخونا أبو محمد رضي الله خير عقد دورة في هذا المجلس المبارك في النحو، وعقد أيضا دورة في مسجدنا مسجد الرحمة، ويحضر على الطيب من الإخوة، والإخوة أنا أتابعهم وبارك الله عندهم تقدم، وأدري وافقني الأستاذ وأعلم مني بطلبته، فعندهم تقدم حسن. يا ليت العلوم المهجورة إخواننا يبالغون بتدريسها. ما الذي يمنع أن ندرس علم العروض؟ ما الذي يمنع أن ندرس علم الميراث؟ بعض الفرضيين كان يستنبط من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لا يخرج الدجال ويقسم غنيمة ويقسم ميراث، كان يقول لطلبته أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم ألا يخرج الدجال، ما دمت أنا بين ظهرانيكم أعلمكم علم الميراث أنا ضامن أن الدجال لا يخرج. لماذا؟ لأننا نقسم الفريضة والدجال يخرج الفرائض لا تقسم. يا الله، حفظ علم الميراث له أثر على ألا يخرج الدجال؟ نعم، هذا ليس شأننا، هذا ليس من شأننا، هذا من شأن ربنا، هذه سنة لله. تعلم علم الميراث، لو قام علم الميراث الأمة الدجاج لا يخرجون. كيف؟ وما هو السر في ذلك؟ عقولنا تقصر عن الإدراك. هذا خبر، هذا خطر تؤمنوا به، هذا خطر من جهة معصومة. وبالتالي إخواني، أنا نصيحة لإخواني طلبة العلم، تمم النقص الذي عندك، عندك نقص علم تممه. ما تعرف أنه لو لك جار وهذا الجار قليل الصلاة، اتعلم منه النحو، إيش المشكلة؟ تعلم منه علم النحو، إيش المشكلة؟ بعض الإخوة علم التلاوة والتجويد لا يسقط قراءة القرآن، وما شاء الله في الحديث يحفظ الرجال ويحفظ الأسانيد. وبالتالي أنت بالفرضة الموجودة، لأننا فقدنا علماءنا وفقدنا نمط التعليم القديم الذي عندنا، صار في فوضى في الطلب، فصار الشخصية مهزوزة أو أصبحت الشخصية مشوهة. فنحتاج أن نعيد أن نلملم أنفسنا وأن نسد النقص الذي عندنا وأن نترك التخصص المبكر بداية، وأن نتعلم كليات سائر الفنون، ومن ثبت في العلم نهاية التخصص. الذي يبقى في العلم يطلب العلم هو يجد نفسه، هذا يحب التفسير، هذا يحب التوحيد، هذا يحب اللغة، هذا يحب الفقه، هذا يحب الوصول، هذا يحب الميراث. فإن تخصصنا بعد أن تعلمنا كليات العلوم، حينئذ بإذن الله تعالى نجد من إخواننا من يتقن كل فهم من هذه الفنون، وحينئذ من تقدم في علم يعلمه غيره. ما أحوجنا إلى هذه الأمور، ونرجو الله عز وجل أن يترتب على مثل هذا البيان يعني عمل وهمة. إخواني، ليس العلم فقط بمجالس الإبلاغ، وليس العلم فقط منوطا بالمشايخ في التعليم. هناك نمط في التعليم ذكرته لكم ووجدته ولله الحمد والمنه ثمرة، وأقول هذا طمعا في أن أجد مزيد ثمرة. هناك نمط من الطلب ما يسمى بالمذاكرة، كل مجموعة من الطلبة يتذاكرون في بينهم كتابا، ما الذي يمنعك أن تؤرع خمسة في حيك في مسجدك في منطقتك تقرؤون تفسيرا بالقرآن، تقرؤون صحيحا أحد الصحيحين، أو تقرؤون بعض السنن. هذا الإقراء المذاكرة من غير الطلبة أمر مهم جدا أيضا، لا تنتظر أن الشيخ فقط هو الذي يجعل العلم كالطعام الحليب يجعله في فمك، أنت ابن الأيضا، عليك المذاكرة، عليك المطالعة، عليك المطالعة، اقرأ ثم بعد أن تقرأ دون الإشكالات. وإخوانك المشايخ لما يرون فيك همة وقراءة وتحصيلا يفرحون بأن يحلوا لك هذه الإشكالات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مكان في أحد المغاليق الشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم سببا لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم الصحيح الذي يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. دعونا هذا إن شاء الله بعد الفجر بمزيد الرحمة نجيب على ما تيسر من هذه الأسئلة المتبقية.